السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
تحية مسائية طيبة من إذاعة لبنان الحر، وإليكم بانوراما مع نجوى جرذاق. الحريري وتيار المستقبل خارج العمل السياسي، لا مجال لفرصة إيجابية في ظل نفوذ إيران. ميقاتي معلقا صفحة حزينة، وجنبلاط تيتم الوطن. مجلس الوزراء يقر بدلات نقل القطاعين العام والخاص وجلسات يومية لموازنة 2022. الورقة الكويتية مدار بحث وستجهز قبل السبت يؤكد بوحبيب. بدء المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي. إدانة دولية للهجمات الحوثية على السعودية والإمارات وتحذيرات بريطانية لبوتين. التفاصيل من لبنان الحر. في وقت ترتفع أصوات اللبنانيين السياديين المطالبين برفع الهيمنة الإيرانية عن لبنان وباستعادة الدولة قرارها وسيادتها والتزام بالقرارات الدولية، معولين على الانتخابات النيابية باعتبارها مفصلية لإحداث التغيير المنشود، ويضغط معهم المجتمع الدولي ودول الخليج لا سيما باتجاه إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها والشروع في ورشة الإصلاحات. في ظل هذه الأجواء أعلن الرئيس سعد الحريري تعليق مشاركته وتيار المستقبل في الحياة السياسية، لأنه وكما قال لا مجال لفرصة إيجابية في ظل نفوذ إيران، وفي انتظار تداعيات القرار سنيا ووطنيا ستكون الورقة الخليجية التي قدمها وزير الخارجية الكويتية إلى المسؤولين في بيروت مدار بحث، علما أنها وفي مطالبها قد لاقت المواقف البطريركية والسيادية في لبنان. ومع إطلالة الأسبوع بدأت المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي للبحث في خطة التعافي الاقتصادي بالتزامن مع معاودة مجلس الوزراء جلساته، ومع إقراره اليوم بدلات النقل للقطاعين العام والخاص، على أن تتواصل الجلسات لإقرار موازنة 2022. وفي التفاصيل، قدم الرئيس سعد الحريري ما يشبه جردة حساب عما مر به من محطات سياسية، قال إنه اضطر في خلالها إلى تقديم تنازلات لمنع الحرب الأهلية، ومعلنا تعليق العمل بالحياة السياسية. هنادي حشش.
أعلن الرئيس سعد الحريري تعليق عمله بالحياة السياسية، ودعا تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها. موقف الرئيس الحريري هذا جاء خلال كلمة توجه بها اليوم إلى اللبنانيين من بيت الوسط، محاطا بأعضاء كتلته النيابية وهيئة الرئاسة في تيار المستقبل وإعلاميين. الحريري علل خطوته هذه باقتناعه بأن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعارة الطائفية واهتراء الدولة، مؤكدا بالمقابل البقاء بخدمة أهلنا وشعبنا ووطننا.
أعلن التالي: أولاً، تعليق عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها. ثانياً، عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار. لأحبتي أبناء وبنات مدرسة رفيق الحريري أقول: نحن باقون بخدمة أهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي. وسنبقى من موقعنا كمواطنين متمسكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من أجل حياة أفضل لجميع اللبنانيين. نحن باقون بخدمة لبنان واللبنانيين، وبيوتنا ستبقى مفتوحة للإرادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان.
الرئيس الحريري ختم بما قاله رفيق الحريري في بيان عزوفه قبل 17 عاما: أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب، وأعبر من كل جوارحي عن شكري وامتناني لكل الذين تعاونوا معي خلال الفترة الماضية. من بيت الوسط، هنادي حشاش، إذاعة لبنان الحر.
وغرد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي معتبرا أن كلام الحريري صفحة حزينة للوطن وله شخصيا، وقال إنه يتفهم الظروف المؤلمة التي يعيشها والمرارة التي يشعر بها. رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط قال لرويترز إن قرار الحريري يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين، وهو أمر محزن جدا، ونفقد به ركيزة الاستقلال والاعتدال. وعبر حسابه على تويتر كتب: تيتم الوطن اليوم والمختار حزينة ووحيدة. النائب توني فرنجي لفت في تغريدة إلى أن تعليق الحريري وتيار المستقبل عملهما في الحياة السياسية يأتي في وقت نحن أحوج من نكون إلى تضامن وتضافر جهود كل المكونات وعلى رأسها الحريري بمن يمثل وما يجسد من اعتدال وانفتاح. رئيس حركة التغيير إلي محفوظ قال بدوره عبر تويتر: ليست مرحلة انتقالية فحسب، بل هي أخطر. أما خروج سعد الحريري من الحياة السياسية لا يعني مجرد انسحاب عائلة أو حزب، بل أخطر، فالخط السياسي بلبنان أولا والتكاملية المسيحية الإسلامية ضرورة وطنية. وصحيح ما حد أكبر من لبنان، لكن توقيت الانسحاب لا يطمئن، ولأن الطبيعة لا تحب الفراغ، الله يستر. ومساء اليوم قطع مؤيدون للرئيس الحريري عددا من طرقات بيروت، ولا سيما أصأص والكورة وكورنيش المزرعة قرب مسجد عبد الناصر، كما جال شبان على الدراجات النارية دعما للرئيس الحريري، وقطعوا الطريق بمستوعبات النفايات في محلة فيردان عند تقاطع دار الطائفة الدرزية نزولا باتجاه ساقية الجنزير قريتم. عجلات الحكومة تعود إلى الدوران والموازنة على نار جلسات يومية. مارسال العيلي.
بعد 3 أشهر من التعطيل والشلل، عاد مجلس الوزراء للاجتماع اليوم في جلسة التأمت في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. مجلس الوزراء الذي أقر سلسلة تقديمات معيشية باشر بدرس مشروع موازنة العام 2022، بحيث نفى وزير المال يوسف الخليل وجود ضرائب جديدة فيها، ولفت إلى أن الدولار الجمركي سيحتسب على سعر صيرفة، مشيرا إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى اللحظة على تحديد سعر الصرف الرسمي. الجلسة استهلها رئيس الجمهورية بالتأكيد على أن انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثر سلبا على انتظام عمل السلطة الإجرائية، وزاد من تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد. الرئيس عون لفت إلى أن ما حصل في الأشهر الماضية من تعطيل لم يحترم مبدأ فصل السلطات، ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين. وأكد رئيس الجمهورية أنه عندما تكون الحكومة غير مستقيلة فلا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة أن يصدرا موافقات استثنائية. من جهته شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أن التحديات لم تعد تسمح بأي تأخير في إطلاق المعالجات ماليا واجتماعيا واقتصاديا، آملا أن تكون الجلسات الحكومية مثمرة وأن يتعاون فيها الجميع بروح المسؤولية بعيدا عن أي خلافات، لأن الناس لم تعد تتحمل المناكفات وتريد عملا منتجا وتعاونا من الجميع لانتشالها من الأزمات والمخاطر. وزير التربية عباس الحلبي وبوصفه وزير الإعلام بالوكالة تلا مقررات الجلسة التي أقرت سلسلة مطالب حيوية:
مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية، البلديات واتحاد البلديات، وكل من يتقاضى راتبا أو أجرا أو مخصصات من الأموال العمومية، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية. مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي في القطاع الخاص بمبلغ 65,000 ليرة عن بدل الحضور اليومي زائد منحة التعليم. مشروع مرسوم يعدل قيمة التعويض المؤقت للعاملين في القطاع العام عن بدل الحضور اليومي إلى 64,000 ليرة. مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة 1,200,000 ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب. تمديد العمل بالملكات المؤقتة بمفعول قرارات وعقود الموظفين المؤقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها. تعديل أجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس الرسمية والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني. تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق ما يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيساً، المحامي الأستاذ فواز كبارة نائباً للرئيس، القاضي تيريز علاوي، السيد علي بدران، السيد جو معلوف، السيد كليب كليب أعضاء.
مجلس الوزراء استمع إلى عرض قدمه وزير المال حول مشروع الموازنة، وتقرر أن تعقد الحكومة جلسات متتالية اعتبارا من صباح غد في السراي الحكومي لدراسة مشروع الموازنة تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب. مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
بدء المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، التفاصيل مع وليد فريجي.
بدأت بعد ظهر اليوم المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شان برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة في إبرامه مع الصندوق. ويرأس هذه المفاوضات عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي، وعن صندوق النقد الدولي أرنستو راميراز، وتعقد في مرحلتها الأولى عبر التقنيات الإلكترونية لتعذر مجيء الوفد إلى لبنان بسبب القيود على السفر التي فرضها الصندوق نتيجة جائحة كورونا. وقد تم خلال الجلسة الأولى اليوم عرض جدول للأعمال والنقاط التي سيتم بحثها وفق جدولة زمنية تمتد لنحو أسبوعين. وقال الشامي في تصريح إن البحث سيتناول مواضيع عدة، منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي. وإذ أمل انتهاء المفاوضات في أسرع وقت، قال الشامي نظرا لتشعب المواضيع من المحتمل عقد جولات أخرى حتى نصل إلى اتفاق. ولفت إلى أنه عند انتهاء المفاوضات وبعد موافقة مجلس الوزراء سوف توقع الحكومة اللبنانية مع وفد صندوق النقد اتفاقا مبدئيا، وبعدها يرفع وفد الصندوق تقريره إلى مجلس الإدارة حتى تتم الموافقة النهائية ويبدأ التنفيذ.
والورقة الكويتية لإعادة بناء الجسور بين لبنان والدول الخليجية بقيت في الواجهة، وفيما رفض حزب الله التعليق على مضمونها، وأشارت مصادره للمركزية إلى أن الحزب قد يصدر بيانا رسميا في شأنها، أعلن وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب بدء البحث بالورقة الكويتية. ولفت بعد جلسة الحكومة إلى أن الورقة ستكون جاهزة قبل يوم السبت، ومن المتوقع أن يحمل أبو حبيب الجواب على الرسالة إلى الكويت التي يزورها في 29 من الجاري، ليتسلم منها رئاسة مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية. وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد دانت اليوم الاعتداء الصاروخي الذي تعرضت له إمارة أبو ظبي، والذي تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضه وتدميره، وأكدت تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
تواصل.
نوه الرئيس فؤاد السنورة بالمبادرة الكويتية والعربية، معتبرا أنها تضع اليد على جوهر المشكلات التي يعاني منها لبنان، وترسم طريق الخروج من المأزق اللبناني الراهن، وتسهم في تصويب وتعزيز علاقات لبنان مع شقائه العرب ومع المجتمع الدولي. وتعليقا على المبادرة، غرد مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية إلي خوري بالقول إنها مقترحات لبناء الثقة مجددا بين لبنان ومحيطه العربي والإقليمي والدولي، وتكاد تكون صوت اللبنانيين السياديين المطالبين بالالتزام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والإصلاح المطلوب في مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات في موعدها. وسأل هل تجرؤ السلطة اللبنانية؟ سأل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوزف إسحاق ماذا ينتظر اللبنانيون من مجلس الوزراء ومن موازنة تتضمن 56 بندا فارغا من أي رؤية مالية واقتصادية واجتماعية ومن أي معالجة لهمومهم المعيشية؟ وأكد أنه ما من حل إلا بتغيير منظومة الفساد من خلال المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. توجه عضو تكتل الجمهورية القوي نائب جورج عايس بالشكر إلى القاعدة الحزبية في زحلي على إعادة تسميته وللقيادة بتبني هذا الخيار، ولكل مواطن غير حزبي في قضاء زحلي يعطيه ثقة التمثيل، وقال إن معركتنا المقبلة هي للحفاظ على الهوية اللبنانية، ولن ننجر إلى محاولة تحويلها إلى مجرد معركة خدمات أو مال أو بيع أوهام. رفض المكتب السياسي لحركة أمل إعطاء أي صلاحيات استثنائية للحكومة فيما يتعلق بالشأن الضريبي والمالي، ودعا المكتب السياسي إلى الإسراع في إنجاز قانون المنافسة وضرب الاحتكار وإقراره في اللجان النيابية المشتركة هذا الأسبوع.
تواصل.
منسقة الأمم المتحدة في عين التين وزوار مع هندي السمرة.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا، حيث جرى بحث للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية، وغادرت فرونيتسكا دون الإدلاء بأي تصريح. كما عرض الرئيس بري الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. خلال استقباله رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الدكتور شارل عربيد وعدد من أعضاء المجلس في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر. وبعد الظهر استقبل بري رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الدكتور ربيع بنات، حيث جرى التطرق إلى الأوضاع العامة والمستجدات على الساحة المحلية. كما التقى الرئيس بري سليمان جون عبيد نجل النائب الراحل جون عبيد، حيث سلمه دعوة للمشاركة في القداس الذي سيقام بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل النائب عبيد في شهر شباط المقبل. من عين التيني هند السمرة، لبنان الحر.
ماليا، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 23650 ليرة للدولار الواحد. تحركات مطلبية مع جون حتشيتي.
أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بدأ التحرك الكبير اعتبارا من الأربعاء مواكبة لجلسات الحكومة حتى إقرار الاتفاق، تنفيذا لقرار اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ومن أجل إلزام الحكومة تنفيذ الاتفاق مع القطاع. أسف متعاقدو التعليم الأساسي الرسمي لعدم مساواتهم بباقي موظفي ومتعاقدي القطاع العام، داعين إلى عدم العودة إلى المدارس غدا حتى تحقيق المطالب. نفذ طلاب جامعة بيروت العربية اعتصاما أمام مدخل الجامعة في الطريق الجديد، رفضا لقرار الإدارة رفع الأقساط وتحديد رسوم إضافية للنفقات التشغيلية بالدولار النقدي. على خط آخر، اعتصم عشرات الناشطين في الحراك المدني أمام مقر المحكمة العسكرية في المتحف، تضامنا مع الناشط إلي هيكل الذي جرى توقيفه الأسبوع الماضي تنفيذا لمذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرة، وطالبوا بالإفراج عنه. ولدى تبلغهم بأن القاضي أبو شقرة وافقت على تخلية سبيله، في حين استأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي القرار لإبقائه موقوفا. قطع الناشطون الطريق أمام المحكمة العسكرية بعض الوقت، بعدها انتقلوا إلى أمام منزل القاضي عقيقي في بدارو وتوعدوا بالتصعيد ما لم يتم الإفراج عن زميلهم اليوم.
غرد المرشح عن المقعد الماروني في البترون غياس يزبك عبر تويتر متوجها إلى وزير الطاقة، إلى من فيه ذرة ضمير في إدارة كهرباء لبنان وسلطة الوصاية الممثلة بوزير الطاقة، قرى وبلدات منطقة البترون الوسطى من دون تيار لليوم الثالث، وقال باسمي وباسم الناس أحملكم مسؤولية صحة البترونيين وفي مقدمهم من يتنفسون عبر ماكينات الأكسجين. من جهة ثانية، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن بعض أهالي عرمون وبشامون دخلوا إلى محطة عرمون وهددوا المناوب الموجودة بإرجاع الكهرباء بالقوة على بعض المخارج، وعندما رفض طلبهم قاموا بفتح قاطع الجي ما تسبب بخلل على الشبكة الكهربائية، وقام بعضهم بالدخول إلى غرفة الحمايات في المحطة والعبث بمحتوياتها ما أدى إلى عطال جسيم على المخارج التي تغذي مناطق عرمون بشمون خلدش ويفات وضواحيها. وأشارت المؤسسة إلى إبلاغ القوى الأمنية بالحادثة، ووصلت إلى حرم المحطة في الثالثة من بعد الظهر بعد مغادرة الأهالي، ومن ثم قامت فرق الصيانة بالتدخل الفوري وعالجت بعض الأعطال، بينما بقي القسم الأكبر منها من دون معالجة نظرا لعدم توفر قطع الغيار اللازمة، وبالتالي سيبقى قسم كبير من المناطق التي تتغذى من محطة عرمون الرئيسية محرومة من أي إمكانية للتغذية على مدى الأيام المقبلة إلى حين إيجاد حلول ممكنة. مع اقتراب يومهم العالمي، صراع مرضى السرطان في لبنان أبعد من مجرد علاج. ماريا موسى.
بين إلقاء اللوم على مصرف لبنان والشركات المستوردة لأدوية السرطان، يتحدى المرضى وجعهم والخوف الذي يزداد يوما بعد يوم بانتظار وصول الأدوية. في اليوم العالمي لمرضى السرطان في 4 شباط ستطلق الصرخة من جديد على ضمير المسؤولين يصحو. رئيس جمعية بربارة نصار لدعم مرضى السرطان قال:
من جملة الأشهر اللي نعملها هي مناقضة حقوق المرضى بطبيعة الحال، لأنه نحن كجمعية نحن بهذا الموضوع ما فينا نسكت على الظلم يلي بتعرض له مريض السرطان. فمنتابع أدنى تفاصيل العلاج، أدنى تفاصيل المعاملات، أدنى تفاصيل المشاكل اللي بتعرض لها المريض. واليوم موضوع انقطاع الأدوية هو مجزرة عم ترتكب بحق المرضى. عملنا تحرك تبعنا بشهر آب، كانت وزارة الصحة زدت اللوم على مصرف لبنان، مصرف لبنان زدت اللوم على وزارة الصحة. مريض سرطان قاعد بلا علاج بقى شي 3-4 أشهر، الأدوية مش عم تشي على لبنان. بعد التحرك تبعنا دخلت الأدوية، صار مصرف لبنان عم يمضي على معاملات بالتنسيق مع وزارة الصحة. اليوم وزير الصحة يعطي العافية عم يشتغل شغل حلو، بس إنما كمان نحن بدنا نتائج على الأرض. يعني في شغل كتير تركي تحسن عن قبل، في بطنا إنه بعدنا قاعدين بلا دواء. يعني البروسيدير المعتمدة بتاخد وقت بانتظار إذا أي تأخير لمصرف لبنان بالتوقيع على المعاملات للشركة تجيب الدواء. عنا مرضى عم تقعد شهر وشهر ونص وشهرين بلا علاج. فلهذا السبب نحن باليوم العالمي لمرضى السرطان رح نطلق صرخة مع المرضى مجددا لنبركي نهز الضمائر لحتى تعتمد وسائل ما تقطع الدواء عن المريض ليكمل علاجه.
وفي حال وجد الدواء كيف يمكن للمريض تحمل تكلفة المستشفى؟
يعني في دواء مقطوع، في كلفة العلاجات بالمستشفيات مثلا. يعني تخيلي مثلا انه كنت انا فوت على مستشفى لحتى اعمل جلسة علاج كيميائي بدفع مثلا 200,000 ليرة، 400,000-500,000 ليرة، كنا نعتبرها شيء انه من الغالي. يعني يوم جلسة العلاج بالمستشفيات بتبلش من 1.5 مليون 3 مليون ل5 مليون، 5.5 مليون ليرة على كل نص نهار بفوت فيه المريض على المستشفى ليعادي علاجه. فعدم موضوع الدواء، يعني اذا توفر الدواء بس كمان ما نقدر اصححه، كيف المريض سرطان مفترض انه يتعالج؟
يصارعون المرض وكأن الدولة تصارعهم.
في صفحة الأخبار الإقليمية والدولية، إدانة دولية للهجمات الحوثية على السعودية والإمارات وتحذيرات بريطانية للرئيس الروسي. وجديد العناوين، البيت الأبيض يؤكد أن بايدن سيجري اتصالا اليوم مع قادة أوروبا بشأن أزمة أوكرانيا. كل التفاصيل مع وليد.
تواصلت الإدانات العربية والدولية شاجب الاعتداءات ميليشيا الحوثي المتواصلة على منشاة مدنية في السعودية والإمارات، حيث اعتبرت كل من خارجية مصر والكويت والبحرين وتركيا والأردن ومجلس التعاون الخليجي وفرنسا أن استمرار هجمات الحوثيين يعكس تحديهم للمجتمع الدولي واستخفافهم بالقوانين والأعراف الدولية ورفض جميع المساعي الهادفة إلى إحلال السلام في اليمن. وقد أشارت الخارجية الإماراتية إلى أن استهداف ميليشيا الحوثي للمنشآت المدنية في الإمارات لن يمر من دون عقاب، وعلى المجتمع الدولي إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين. أعلن سفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر عن سيطرة قوات الحكومة اليمنية على كامل مدينة حريف في مأرب، كما استعادت القوات اليمنية الشرعية من ميليشيا الحوثي مواقع استراتيجية ما بين محافظتي شبوة ومأرب. وفي تطور ميداني آخر، أعلن الجيش اليمني استكمال السيطرة على مديرية عين غرب محافظة شبوة وتأمينها بشكل كامل. إلى السودان، حيث خرج الألاف من المحتجين إلى شوارع العاصمة الخرطوم وغيرها من المدن للمطالبة بالحكم المدني، وقد أفيد عن مقتل متظاهر بالرصاص الحي خلال التظاهرات. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده قد تدرس الدخول في محادثات مباشرة مع أمريكا إذا ساعد ذلك في الوصول إلى اتفاق جيد مع ضمانات قوية. حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي صراع مع أوكرانيا يمكن أن يتحول إلى شيشان جديدة وسيكون بمثابة خطوة كارثية. وفي سياق ذاته، أعلن حلف شمال الأطلسي أن دوله تحضر قوات احتياطية في حالة تأهب، وأرسلت سفنا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضد الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.
صفحة الأحوال الجوية أخيرا مع سيمونا حتشيتي.
كتل هوائية باردة بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، وبيبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اللي بتعلى عن 1000 متر وما فوق خلال ساعات الصباح الأولى. بيتحول الطقس خلال ليلة الثلاثة صباح الأربعاء على غائم مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق. ريحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و45 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55% و95%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. الأربعاء طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة، مع تساقط أمطار متفرقة بتشتد غزرتها أحيانا وبتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية، مع تساقط ثلوج نهارا على ارتفاع 900 متر وما فوق، وبيدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس 700 متر وما دون ذلك بشكل عام فجر الخميس، مع ارتفاع بموج البحر لحدود 4 أمتار خاصة جنوب البلاد. والخميس طقس غائم جزئيا مع درجات حرارة متدنية بتكون دون معدلاتها السنوية وموج من السقعة، مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 700 متر وما فوق، مع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار وتكون الجليد على المرتفعات خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 800 متر. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1000 متر.
في الختام إعادة للعناوين. الحريري وتيار المستقبل خارج العمل السياسي، لا مجال لفرصة إيجابية في ظل نفوذ إيران. ميقاتي معلقا صفحة حزينة وجنبلاط تيتم الوطن. مجلس الوزراء يقر بدلات نقل القطاعين العام والخاص وجلسات يومية لموازنة 2022. الورقة الكويتية مدار بحث وستجهز قبل السبت يؤكد بو حبيب. بدء المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي. إلى هنا نأتي إلى ختام بانوراما. شكرا لمتابعتكم. كان على الهندسة الصوتية فريدي سيبا.